بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع الدرس 14 من تفسير سورة قاف، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان وأنه يعلم ظاهره وباطنه، عندما قال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وكأن الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن هذه الدنيا مهما كبرت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة. مباشرة يبين لنا الله سبحانه وتعالى لحظة حاسمة وموقفا عصيبا على كل إنسان، هو اليقين الذي لا شك فيه، إنه الموت. في هذه الآية التي معنا يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى حقيقة هامة جدا، هي مصيبة المصائب وفاجعة الفواجع، هي الطامة الكبرى والداهية العظمى، إنها الموت. فقال سبحانه: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. والموت كان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على الإكثار من ذكره، كما ثبت في سنن ابن ماجة وعند الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك، كان يحث أصحابه بقوله: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت، وفي لفظ هازم اللذات، وفي لفظ ثالث هازم اللذات، وكلها صحيحة، لأن الموت أو سكرة الموت هي اللحظات التي تفصل تعلق الروح بالبدن في هذه الدنيا، وينتقل الإنسان إلى حياة جديدة هي حياة البرزخ. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. في هذه الآية أمران يؤكدان أن الموت حدوثه وحصوله قريب جدا مهما طال. الأمر الأول أن الموت لم يحصل إلى الآن، كلنا نسمع عن الموت، فالموت أمر مستقبلي، ولكن هنا ذكر الله سبحانه وتعالى بصيغة الماضي، قال: وجاءت، وهذا فيه إشارة إلى أن تحقق الموت وشيك وقريب جدا، لأنه إذا ذكر بالماضي فإن تحققه قريب. الأمر الآخر قال: ذلك، وذلك هي لأمر مشاهد محسوس، مع أن الموت أمر معنوي وليس أمر مشاهد، فمثل الله سبحانه وتعالى هنا الموت بأنه أمر مشاهد، وهذا فيه إشارة إلى قرب وقوعه وتحققه. قال: وجاءت سكرة الموت، قال: وجاءت سكرة الموت. في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: في مرض وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عنده ركوة أو إناء أو علبة فيها ماء، فكان عليه الصلاة والسلام يضع يديه فيها ويمسح وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، ثم نصب يده أي رفعها، ثم قال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى، ثم قبض عليه الصلاة والسلام. وكذلك تقول عائشة رضي الله عنها: عندما حضرت الوفاة أبا بكر رضي الله عنه، تمثلت ببيت من الشعر، ثم قال لها: لا تقولي هذا يا بنيتي، بل قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وهنا سكرة الموت، سكرة جمعها سكرات، فإن للموت سكرات، أي فيه من الأهوال ومن الشدة ومن الغمرات ومن المتاعب الشيء الكثير. لذلك كان الصحابة يتذكرون هذه اللحظات، وكان عليه الصلاة والسلام يستعد ويحثهم على الاستعداد لهذه اللحظات. قال سبحانه: وجاءت سكرة الموت بالحق. سكرة إذا أضيفت فهي تشمل الواحد والمجموع، لأن المفرد إذا أضيف يشمل الواحد ويشمل المجموع. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أن كل من خلقهم الله سبحانه وتعالى سيموتون ويفنون، وبين الله سبحانه وتعالى ذلك، قال كل من عليها فان، والحق أن الكل سيموتون والله حي لا يموت، وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أن ما بعد الموت إما ثواب وإما عقاب، وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أن ما بعد الموت إما جنة وإما نار، وكذلك الحق هو الموت. وفسر شيخ الإسلام الحق بمعنى أدق من أنه الموت، قال هو ما بعد الموت، فإذا جاء الموت عاين الإنسان ما يكون بعد الموت من حساب أو عقاب أو ثواب وما يحصل من أهوال يوم القيامة، قال فهذا هو الحق، وجاءت سكرة الموت بالحق. وذكر الله سبحانه وتعالى هذه اللحظات في القرآن، أي شدة سكرات الموت، بأربعة مواضع من القرآن. الموضع الأول الآية التي معنا، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. الموضع الثاني قوله سبحانه ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، أي في شدة الموت. الموضع الثالث قول ربنا سبحانه وتعالى كلا إذا بلغت التراقي، أي بلغت الروح العظام التي هي حول الرقبة، كلا إذا بلغت التراقي، وقيل من راق، عندما يشعر الإنسان بالجوع فإنه سريعا ما يفزع إلى الطعام، وإذا شعر بالعطش فإنه يفزع إلى الشراب، وإذا شعر وأحس بالمرض فإنه يفزع إلى الطبيب، ولكن إذا شعر بالموت إلى أين يفزع؟ قال كلا إذا بلغت التراقي، وقيل من راق، لأنهم أهله الذين حوله وينتظرون احتضار هذا المحتضر ينظرون إليه، وقد أتوا بجميع الأطباء، كما تمثل هذا الميت لسان حال الميت قول الشاعر وقد أتوا بطبيب كي يعالجني فلم أرى الطب اليوم ينفعني، فأهله أيسوا من الأطباء، فماذا قالوا؟ قالوا فلنأتي له براق يرقيه لعله يشفى أو لعله يعالج. كلا إذا بلغت التراقي، وقيل من راق، أي من يرقيه، ولكن هذا كذلك لا ينفع، لأن الله سبحانه وتعالى أمر وأذن بانقضاء حياة هذا الإنسان. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، خلاص أيقن بأن هذه لحظات الفراق والانقطاع عن الدنيا، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الموضع الرابع فلولا إذا بلغت الحلقوم، بلغت الروح الحلقوم، وأنتم من حوله من أحبابه وأقربائه، وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم، أي الملائكة أقرب إليه منكم الذين أنتم حوله، ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن هذا الموت الذي الناس يفرون منه في حياتهم، كل شيء تفر منه وتذهب سريعا، فكلما فررت وأسرعت وذهبت بعيدا عنه فإنك تبتعد كثيرا، إلا الموت، كلما تفر منه فإنك تقترب منه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ما قال فإنه يدرككم، قال فإنه ملاقيكم، أي كأن الموت في الطرقات ينتظرك للقياك، كلما فررت كلما اقتربت من الموت، قال فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فهذه الحقيقة، حقيقة الموت، ينبغي أن يستحضرها كل إنسان. لذلك كان الصحابة عبد الله بن مسعود يقول ما أصبح عبد في هذه الدنيا إلا وهو ضيف وماله عارية، فالضيف مرتحل والمال مردود. وكذلك يقول أبو الدرداء في وصف حاله في هذه اللحظات، يقول ألا أحد يعمل لمصرعي هذا، ألا أحد يعمل ليومي هذا، ألا أحد يعمل لساعتي هذه. والمأمون عندما حضرته الوفاة قال لهم أنزلوني من السرير، فوضع رأسه على الأرض ورفع يديه وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. كذلك هارون الرشيد قال له ضعوا خدي على التراب في لحظات الموت وقال ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. لذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى الأوزاعي قال له أما بعد فإنه من أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير. لماذا؟ لأن الموت هو الذي نغص على أهل الدنيا نعيمهم وملذاتهم، لأن في الدنيا أمران هما اللذان ينغصان على أهل الدنيا النعيم. الأمر الأول هو الموت، والأمر الثاني هو السآمة والملل، أنك تمل الشيء مهما كان، سواء كانت الدابة أو المكان أو العمل أو أي شيء يعجبك فإن مآله إلى الملل. لذلك هذه المنغصات يوم القيامة تزال. تزال بماذا؟ بالخلود وعدم طلب التحول عن الأمر الذي هو عندك في الدنيا. قال سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، قال خالدين فيها حتى لا يكون هنالك منغص الموت، قال لا يبغون عنها حولا حتى لا يكون هنالك منغص طلب التحول وطلب الأمر الآخر. لذلك كما وصفوا الموت هادم اللذات ومفرق الجماعات ومشتت القرابات وميتم البنين والبنات. هذا الموت ما ذكر في قليل إلا كثره، وما ذكر في كثير إلا قلله. لذلك حث عليه الصلاة والسلام على ذكر هادم اللذات. ما معنى هادم اللذات؟ الهادم أي من الهدم أي الإزالة. فالموت يزيل كل لذائذ الدنيا، وهاذم أي قاطع الذي يقطع اللذات في الدنيا، وهازم أي القاهر الذي يقهر اللذات. فلذلك كان الموت هو هادم وهاذم وهازم للذات. فهنا قال الله سبحانه وتعالى وجاءت سكرة الموت بالحق قال ذلك ما كنت منه تحيد. الما هنا إما تكون موصولة بمعنى الذي، أي ذلك الموت الذي كنت تهرب وتفر وتتجنبه قد وقع عليك، وإما تأتي بمعنى النفي أي ذلك ما كنت منه تحيد، أي لا محيد عن هذه اللحظات سيقع عليك الموت سيقع. قال ذلك ما كنت منه تحيد. لذلك قال عليه الصلاة والسلام قال لي جبريل عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. لذلك كما قيل الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار، الدار جنة خلد إن عملت بما يرضي الإله وإن قصرت فالنار، وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فهذه الآية آية عظيمة جدا، وآية فيها زجر وفيها عظة للنفس بأن تقوم بثلاثة أشياء. الأمر الأول المسارعة بعمل الصالحات والخيرات، لأن الإنسان لا يدري بأي لحظة ينزل عليه الموت. الأمر الثاني أن يسارع بالتوبة إلى الله لذات السبب. والأمر الثالث أن لا يسارع لأداء ولعمل المعاصي والمنكرات، كذلك لأنه لا يدري متى يأتيه الموت ويختم له بخاتمة سيئة. فهذه حقيقة عظمى وفيها زجر للنفوس، ينبغي لكل مسلم أن يتذكر هذه اللحظات وأن يتذكر الموت وسكرة الموت، كما قال سبحانه أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. والموت وصفه الله سبحانه وتعالى بأن كل نفس ستتذوق الموت كما يتذوق أحدنا الطعام والشراب، قال كل نفس ذائقة الموت، وسماه الله عز وجل مصيبة، قال فأصابتكم مصيبة الموت، قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه عظة عظيمة وعبرة كبيرة، ينبغي لكل عبد أن يقف عند هذه الآية وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، أي ذلك ما كنت منه تجري، وذلك ما كنت منه تفر، وذلك ما كنت منه تهرب. فهذا الموقف لا بد لكل إنسان أن يمر به وأن يتذوقه ثم ينقطع و تنقضي هذه الحياة وينتقل إلى حياة أخرى من قيامة صغرى إلى قيامة كبرى كما سيأتي معنا في الآية التي بعدها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهون علينا وأن يخفف علينا سكرات الموت وأن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.